أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الحديث في الحلقة الماضية إلى مصادر الدين، وذكرنا بأن البحث عن المصادر هو ذاته البحث عن المنابع التي يستمد منها الدين أفكاره ومواقفه وجميع مضامينه العليا والدنيا. وليس هذا خاصة الأديان، بل كل أيديولوجية لا بد أن يكون لها منابع تستمد منها تشكلها، سواء كان على المستوى المعرفي العقدي، سواء كان على مستوى القانوني أو المستوى القيمي الأخلاقي. وحيث أنه لا يسعنا البحث في نموذج من هذه النماذج، لا يسعنا البحث في أكثر من نموذج لبيان أنه مصادر أيديولوجية معينة أو دين معين أو مذهب معين، فسوف نقتصر على ذكر المصادر فيما يعتمد عليه الدين الإسلامي في تشكيل منظومته الأيديولوجية. فنقول أن هنا مصادر متعددة يعتمد عليها الإسلام كدين في تشكله في الحقيقة العقدي والقانوني والقيمي الأخلاقي. نذكر من هذه المصادر: المصدر الأول هو المصدر الإلهي، وهذا المصدر هو في الحقيقة أهم المصادر. المصدر الإلهي هو المصدر الأهم من بين هذه المصادر التي سوف نذكرها، حيث تؤسس على هذا المصدر جميع قوانين الإسلام فيما يتعلق بتنظيم أحوال الفرد مع نفسه، كما في القوانين الإسلامية الشخصية، أو بتنظيم أحوال الفرد وتنظيم علاقاته مع الآخرين، سواء كان تنظيم علاقاته مع الفرد الآخر أو مع أسرته أو المجتمع أو العالم، أو في تنظيم علاقاته مع الطبيعة. فإن هذه القوانين إنما تستمد من الإله الخالق الصانع الخبير بأسرار خلقه ومكامن القوة والضعف في مخلوقاته. وقد أعطى القانون الإسلامي، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في موضوع مستقل وحلقة مستقلة، القانون الإسلامي أعطى كل شيء حكم خاص به، فاستوعب مجالات الحياة الإنسانية عموما. فعلى هذا الأساس فيكون المصدر الإلهي هو المصدر الأرقى والأهم من بين هذه المصادر من هذه الناحية، لأنه يرفدنا بجميع القوانين التي اشتمل عليها الدين بما هو في الحقيقة أنه أيديولوجية، وبما هو قانون ينظم حياة الإنسان على مستوييها الشخصي والاجتماعي. وقد تسأل أنه ما هي المصادق التي ينطبق عليها عنوان المصدر الإلهي عندما نقول بأن المصدر الإلهي هو مصدر مهم في تشكيل المنظومة الإسلامية. بأي شيء يتمثل هذا المصدر؟ فنقول يتمثل هذا المصدر بنوعين رئيسيين. النوع الأول هو القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي هو روح الإسلام وأساسه المتين، وهو في الحقيقة أنه من المصادر التي لا تحتاج إلى إثبات مسبق. كل مصدر في أيديولوجية معينة، في مذهب، في دين، يحتاج إلى إثبات حتى يكتسب مشروعية في توظيفه لاستخراج أو استنباط مثلا قانون معين أو فكرة معينة. ولكن الإسلام لا يحتاج إلى إثبات مسبق، بل هو يحمل حجيته بنفسه وإثباته في ذاته، وذلك بملاحظة أن القرآن الكريم هو المعجزة الممتدة ممتدة الحياة. ولهذا بحث عقائدي وكلامي مهم، وفي الحقيقة في ذلك المبحث نثبت أن هذا الكتاب العزيز هو يحمل قيمته بنفسه ويحمل حجيته بنفسه، ولا يحتاج في من أجل اكتساب المشروعية إلى اعتبار معتبر أو إلى إثبات مسبق، بل هو الذي يحمل إثباته في ذاته. وهذا هو في الحقيقة أنه طبيعة كل معجزة، أن المعجزة هي التي تثبت، لا أنها تثبت، بل هي التي تثبت شيئا، هكذا أنه. فمعاجز الأنبياء مثلا عليهم السلام تثبت نبوات الأنبياء، وأما المعجزة ما هو المثبت لها؟ إذا كان الشيء ظاهرا في إعجازه للآخرين فلا يحتاج إلى إثبات. فكذلك أن القرآن الكريم ما علينا إلا أن نبرز مواطن الإعجاز فيه، فهو يحمل حجيته بنفسه وإثباته في ذاته. وهذه المعجزة سوف تبقى وتتحدى الإنسان بما وصل إليه من علوم ومعارف، تتحدى الإنسان في خطيه التاريخي الزمني والجغرافي المكاني، تتحدى الإنسان في أن يأتي بمثل هذا القرآن أو ببعضه. على كل تقدير أن هذا الكتاب العزيز الذي يعد المرجعية الأساسية للدين الإسلامي هو أحد المصادر المهمة في تشكل هذه المنظومة الدينية العليا. النوع الثاني الذي يعد ممثلا للمصدر الإلهي هو الحديث والرواية فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأوصياء سلام الله عليهم من بعده، على كلام مذكور في الكتب الأصولية والعقدية. فيما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام؟ فهل أن وظيفة النبي صلوات الله عليه وآله هي بيان القانون الإلهي من دون أن يكون له حق ممارسة التشريع والتقنين، ويكون حق التشريع منحصر بالله سبحانه وتعالى، أو أن النبي صلوات الله عليه وآله له وظيفتان مما يرتبط بهذا الجانب؟ وظيفة بيانية حيث أنه يبين أحكام الله سبحانه وتعالى، ووظيفة تشريعية حيث أنه يقنن ويشرع، ويكون هذا حق التشريع للنبي صلوات الله عليه وآله بتخويل من الله سبحانه. فالله تعالى الذي هو المصدر الأول في التشريع يعطي حق التخويل للنبي صلى الله عليه وآله في التشريع، لأنه مثلا يملك صلاحية ذلك. هنا كلام وقع بين علماء المسلمين. وكذلك الأمر في الأئمة عليهم السلام أيضا وقع الكلام، هل أنهم يشتركون مع النبي صلى الله عليه وآله في وظيفته أو في وظيفتيه، أو أنه لا يشتركون في ذلك، وإنما مهمتهم هو بيان الأحكام الشرعية الإلهية أو الأحكام التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله. وعلى كل تقدير أن المصدر الإلهي يتمثل بهذين النوعين الرئيسيين، القرآن الكريم وكذلك الحديث والرواية. فكل من القرآن وكذلك الحديث والرواية التي يمكن التعبير عنها بالسنة، فكل من القرآن والسنة يعد مصدر أساسي في تشكل المنظومة الدينية الإسلامية. فنستمد من القرآن وكذلك من السنة رؤيتنا العقائدية، وإن كانت بعض الرؤى العقائدية لا تثبت إلا مثلا أنه من طريق آخر غير طريق المصدر الإلهي أو المصدر السنتي، مثلا المصدر العقلي، ولكن مع ذلك أنه من الممكن إذا ما استنطقنا القرآن الكريم فإنه يعطي رؤية أو مثلا نظرية في بيان أمر عقائدي، فنقول أن العقيدة الفلانية في القرآن الكريم بهذا المعنى أنه تتأتى، وتلك العقيدة وفق رؤية القرآن الكريم مرفوضة، وهذه العقيدة وفق رؤية القرآن الكريم مثلا مرضية مقبولة، وهكذا. فالقرآن الكريم يعطي جانبا أو يعطي رؤى عقائدية، يعطي رؤى فقهية قانونية، ويعطي رؤى مثلا قيمية أخلاقية. هكذا كذلك الحديث والرواية. بالنسبة إلى هذا المصدر الأول، المصدر الإلهي، أما المصدر الآخر وهو المصدر العقلي، وهذا المصدر العقلي في الحقيقة يعد من المصادر العامة بخلاف المصدر الإلهي السابق، فيعد من المصادر الخاصة إما بالأديان الإلهية أو المصدر الخاص بالدين الإسلامي الذي هو محل بحثنا. أما المصدر العقلي فهو من المصادر العامة المعتمدة عند الإنسان. طبعا هناك خلاف معرفي واضح بين المدارس المعرفية بأن العقل هل يمكن أن يعتمد أو لا يمكن أن يعتمد، لكن على تقدير اعتماده فهو لا ينحصر بفئة دون أخرى، بدين دون آخر، بأيديولوجية دون أخرى، بمذهب دون آخر، بل أنه على تقدير صلاحيته واعتباره فيكون معتبرا في الحقيقة من دون انحصاره بفئة، بخلاف المصدر الإلهي فهو معتمد عند الأديان الإلهية. المصدر العقلي يعتبر من المصادر العامة وليس هو خاصة الأديان، الأديان تعتمده وغير الأديان ممن يعتبرون العقل أيضا أنه تعتمد على المصدر العقلي، بخلاف بعض المذاهب والأيديولوجيات التي تعتمد على مذهب حسي، تعتمد على مذهب معرفي معين كالمذهب الحسي والتجريبي، هؤلاء لا يعتقدون بحقانية المصدر العقلي. وتمام الكلام في مثل هذا البحث أنه في أبحاثه ما يعرف بعلمه ونظرية المعرفة. على كل تقدير أن المصدر العقلي هو مصدر عام ومعتمد بشريا، يعني وعلى وجه الخلاف الدائر بين أصحاب المذهب الحسي وغيره، فهو ليس خاصة دين معين. ومن هنا فإن التأصيل العقدي في كل دين أو أيديولوجية، التأصيل العقدي ابتداء في الغالب يعتمد على العاقل. فمثلا أن العقيدة الإسلامية تعتمد في إثبات أصول الدين، تعتمد في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى على المصدر العقلي. لا يصح أنه نقول ما هو الدليل على وجود الله، تقول أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المجيد فاعلم أنه لا إله إلا هو، لا يمكن أنه عن طريق الكتاب العزيز نثبت الوجود الإلهي عن طريق الآية الكريمة، بل يمكن أنه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وإثبات الوجود الإلهي عن طريق المعجزات التي منها القرآن الكريم. يعني بعد إثبات أن القرآن الكريم معجزة إلهية، عن طريقها يمكن إثبات أن هناك إله وأن هناك مرسل من قبل الإله ونبي من الأنبياء وهذه معجزته. ولكن بغض النظر عن الجانب الإعجازي لا يصح التمسك بآية قرآنية في إثبات الوجود الإلهي، فنقول مثلا أن الله موجود لأنه هو الذي ذكره مثلا وجوده ووحدانيته ومشاكل أنه ذكرها في الكتاب الكريم، لا يصح ذلك. فالعقيدة الإسلامية تعتمد في إثبات أصول الدين على المصدر العقلي، هكذا أنه مثلا أنه في إثبات وجود الله مثلا، ويعتبر هذا المصدر العقلي من المصادر المهمة أيضا في إثبات كثير من الأمور العقائدية، كمثلا بحث المعاد أو بحث مثلا إثبات أصل النبوات وما شاكل ذلك. ويتدخل العقل أيضا في استكشاف القانون الفقهي الديني عبر بعض الملازمات العقلية الحتمية، يعني مثلا أنه من قبيل إذا كان الشيء واجب شرعا مثلا وكان يعتمد على مقدمة، ولا بد من المجيء بهذه المقدمة حتى أنه نؤدي ذلك الواجب، مثلا الصلاة واجبة ولهذه الصلاة مقدمة التي هي مثل الوضوء مثلا، ولا يمكن أنه تحصيل الامتثال الإلهي للصلاة إلا عبر الوضوء. فالعقل يقول ما دام أن الوضوء مقدمة لهذا الواجب فإذن الوضوء واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة، وهذه من الملازمات الحتمية العقلية على كلام أنه في أبحاث علم أصول الفقه الديني. فبناء على أن مقدمة الواجب واجبة وأن العقل هو الذي يثبت ذلك، فهنا سوف نكتشف عبر هذه الملازمات وجوب الوضوء، أو مثلا أن الحج واجب والسفر طريق للوصول إلى تلك الديار المقدسة ومقدمة إلى الوصول إلى تلك الديار المقدسة. ومقدمة الواجب واجبة، إذن السفر يكون واجبان لأن مقدمة الواجب واجبة. فهنا عن طريق هذه الملازمات العقلية نستطيع أن نستكشف الحكم الشرعي للمقدمات ونقول بأن المقدمات واجبة. كذلك مثلا إذا ورد نهي عن عبادة من العبادات، فقد يقال بأنه ما دام هناك نهي عن هذه العبادة كأنها الله تعالى مثلا عن الصلاة في أرض مثلا مغصوبة مثلا، أنه فالنهي عن العبادة قد يقال بأنه يقتضي فسادها، لأنه ما دام كان هناك نهي عن، لأن العبادة من شأنها أن تقرب الإنسان، فإذا نهى الله تعالى عن عبادة فهذا النهي يبعد الإنسان، فكيف تكون هذه العبادة التي من شأنها أن تقرب هي منهي عنها وحينئذ تكون مبعدة؟ المقرب لا يمكن أن يكون مبعدان، فالنهي عن العبادة لا بد أنه يقتضي فساد هذه العبادة. هذا العقل هو الذي يحكم بذلك، العقل يحكم على مقدمة الواجب بحكم الوجوب، ولي وكذلك يحكم على هذه العبادة المنهي عنها بأنها فاسدة، وليس هذا اعتبارا وتشريعا من قبل العاقل حتى يقال بأنه كيف أنه العقل يشرع ويقنن. العقل لا يشرع ولا يقنن، وإنما يستكشف عبر الملازمات العقلية حكم الشارع، هو في الحقيقة يستكشف الحكم الشرعي، وكذا أنه عندما يحكم بفساد العبادة المنهي عنها هو يستكشف فساد هذه العبادة، لا أنه يحكم على هذه العبادة بالفساد. ومن المناسب أن نقول أن هذا العاقل الذي تعتمد عليه الأيديولوجيات، وكذلك يعتمد عليه مثلا منها الدين الإسلامي طبعا، وكذلك يعتمد عليه الإسلام في بعض قوانينه، أن هذا العقل يقسم إلى قسمين معروفين، العقل العملي والعقل النظري. والمقصود عندما نقول عقل عملي وعقل نظري، المقصود من العقل النظري هو في الحقيقة العقل الذي يدرك ما هو موجود وكائن وثابت، كأنه يدرك وجود الله سبحانه وتعالى، يدرك مثلا قوانين الرياضيات، يدرك مثلا كل شيء له ثبوت واقعي يدركه العقل النظري، أم مثلا الرياضيات، العلوم الطبيعية عموما، القضايا الفلسفية، القضايا المنطقية، كل هذا مدركات بالعقل النظري. وعندنا عقل عملي وهو الذي يدرك ما ينبغي أن يسلكه الإنسان أو يتركه، هذا هو العقل العملي. ونحن عن طريق العقل النظري من خلاله، يعني من خلال العقل النظري من خلاله نثبت جميع الأفكار الفلسفية والعقدية العقلية طبعا الموجودة والمثبتة في دين الإسلام، كإثبات وجود الله سبحانه وتعالى مثلا، فهذه نثبتها عن طريق العقل النظري، وكذلك قلنا بعض المسائل الأخرى. وأما بالنسبة إلى العقل العملي الذي هو إدراك ما ينبغي على الإنسان أن يعمله، كأنه مثلا الصدق ينبغي على الإنسان أن يفعله، الكذب ينبغي على الإنسان أن يتركه، هذا من مدركات العقل العملي. فالعقل العملي في الحقيقة هو وسيلة إثباتية لكثير من القوانين الفقهية المعتمدة في الإسلام، فالإسلام يعتمد في قانون الإسلام من الممكن أن نعتمد على العقل العملي كمثلا أنه عمود المحسنات والمقبحات، الظلم قبيح، العدل حسن، الصدق حسن، الكذب قبيح، الوفاء حسن، الخيانة قبيحة، وهكذا. هذا عمود المحسنات والمقبحات من الممكن عن طريقه نستكشف أنه رؤية الشارع المقدس، فنقول ما حكم به العقل يحكم به الشارع، هكذا وفق هذه الملازمة. فإذن هو وسيلة إثباتية لقوانين فقهية قيمية كثيرة معتمدة في الإسلام هذه القوانين. وكذا أن العقل العملي في الحقيقة نستفيد منه في إعطاء رؤية حول طبيعة الأخلاق والقيم في هذا الدين، في الدين الإسلامي. وربما إن شاء الله تعالى سوف تأتي الإشارة إلى بعض النماذج في ذلك. فعندما نقول أن الإسلام يعتمد على العقل العملي في الجانب القيمي والأخلاقي مثلا، أنه فهنا أنه يعني في الحقيقة نصنع نحو من التوازنات فيما بين المصالح والمفاسد، ومن ثم نبت بالحكم النهائي يعني وفق أحكام العقل العملي، باعتبار مرة أنه العقل العملي وكذلك الشارع يقول أن الكذب قبيح والصدق حسن، ولكن في مقام الموازنات كأن يكون أنه هذا الصدق يؤدي إلى مهلكة إنسان، هكذا الصدق، والكذب يؤدي إلى نجاة هذا الإنسان. فنجاة الإنسان خب بذاتها نجاة الإنسان في الحقيقة حسنة، نجاة الإنسان لا سيما إذا كان مؤمنا هذا أمر حسن، فيكون الأمر مردد بين الكذب القبيح ونجاة الإنسان حسنا. فبالتوازنات أنه نعطي رؤية في الحقيقة ونظرية في هذا الجانب. ولكن بما أن العقل البشري في الحقيقة بما أن العقل البشري ليس قوة محددة الإنتاج، العقل البشري محدود من حيث الإدراك، فهو محدود، فإذا كان محدود من حيث القوة والإدراك ومن حيث الاستيعاب، ويكون نتاجها نتاج القوة العاقلة أفكار تختلف باختلاف قوة الذكاء ومقدار النباهة وسعة الاستيعاب ووفرة المقدمات ونحو ذلك مما له تأثير على النتاج العقلي، بما أن الأمر كذلك ففي الحقيقة نحن نحتاج إلى قيود لهذه القوة العاقلة حتى تستطيع أن تستكشف الحكم الشرعي، وإلا لا يمكن أن يقال كل من لديه قوة عاقلة يمكن من خلال هذه القوة العاقلة أن يستكشف الأحكام الشرعية. العقل له محدودية يختلف من حيث قوة النباهة، قوة الذكاء، سعة الاستيعاب، وفرة المقدمات وما شاكل ذلك. فإذا بما أن العقل هذا شأنه من الاختلاف، فلا بد أن يقيد ويحدد ببعض القيود والحدود في مقام استكشاف الحكم الشرعي، وإنما نفرض عليه بعض القيود والحدود حذرا من توظيف العقل في غير محله. فمثلا أنه قد يؤدي بنا إذا لم نقيده يؤدي بنا إلى مثلا طريقة الاستحسان والقياس في استنباط الحكم الشرعي، فنقيس حكم شرعي على حكم شرعي آخر، وهذا ليس صحيحا، يعني كأنه نقيس موضوع على موضوع آخر له حكم شرعي، ونسحب الحكم الشرعي من موضوع إلى موضوع آخر يشابهه مثلا، أنه هذا لا يصح، هذا قياس، والقياس باطل في الشريعة الإسلامية لا سيما وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كذلك أنه الاستحسان العقلي أيضا أنه مرفوض، الاستحسان والقياس مرفوض، وقد وردت في ذلك نصوص دينية تشنع على من يستخدم طريقة الاستحسان والقياس. لا بد عندما نقول أن العقل يستكشف الحكم الشرعي هناك ضوابط وموازين على أساسها، أنه وإذا اقتفى العقل هذه الموازين والتزم العقل بتلك الحدود والقيود تمكن من استكشاف الحكم الشرعي، لا اختراع حكما من ذاته، وإنما يستكشف حكما شرعيا. وهنا كلمة لا بأس بها، وهي أن العقل في المجال العقائدي في الحقيقة يعد حجة معتمدة في نفسه هكذا، ولا يحتاج إلى مشروعية من قبل أي جهة، يعني حتى لو قلنا بأنه هذه الجهة هي الجهة الشرعية، لا، لا يصح، نحن في المجال العقائدي العقل حجة في ذاته، لا يحتاج لكي يكتسب مشروعيته إلى جهة فوقه هي التي تعطي المشروعية لهذا العاقل. الله سبحانه وتعالى أعطى قوة عاقلة للإنسان، وهذه القوة محترمة عند الإله ومنظور إليها عند الإله. لا ففي بهذا وهذا أمر وقوة تكوينية في ذات الإنسان. هذه القوة التكوينية عندما سجلها الله تعالى وأودعها في الوجود الإنساني، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى احترم هذه القوة بما له من حكمة في خلقه. فإذا العقل في المجال العقائدي هو حجة معتمدة في نفسه، فإذا أراد أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى هو حجة في نفسه. لا يقال لا يحق للعقل أن يثبت وجود الله، لأن العقل مثلا هو حجته ليست صحيحة، لا بد أن نذهب إلى الشارع حتى يعطي حجية للعقل، لا بد أن نذهب إلى الدين حتى نعطي حجية للعقل، هذا ليس صحيحا في الحقيقة. العقل حجة في ذاته ولا يحتاج لاكتساب مشروعيته إلى حجة أخرى، وذلك وفقا لأن الله تعالى الخالق قد أوجد العقل بهذه القوة وبهذا النظام الإدراكي، فيكون إيجاد الله تعالى للعقل في الإنسان هو نوع من الاعتماد، ولو في بعض المجالات لا بد أن يعتمد. مو أن الله سبحانه وتعالى يعطي القوة العاقلة للإنسان وفي نفس الوقت يقول أنا لا أسمح لك بأن تستخدم هذه القوة، تحتاج إلى إمضاء مني ويحتاج إلى تشريع مني حتى أنه يحق لك أن تستخدم هذه القوة العاقلة، لا يمكن ذلك. نعم، في المجال التشريعي والقانون الديني وإصابة حكم الله سبحانه وتعالى، هنا يحتاج العقل إلى اكتساب مشروعية من قبل الدين، لأنه هذا الأمر إنما هو أمر ديني والقانون إنما هو قانون إلهي. فالعقل إذا أراد أن يعطي قوانين من عندياته لا بد أن يكون مخول من قبل الله سبحانه وتعالى، ويكتسب مشروعية الاعتبارات القانونية من قبله سبحانه وتعالى، وإلا كان دخوله هذا المجال في غير محله، لأنه العقل ليس محيطا بجميع أسرار خلق الإنسان، ولا أنه مدرك، العقل ليس مدركا لواقع احتياجات الإنسان. فبالتالي إذا أراد أن يعتبر أحكاما من عندياته لا بد أن تكون هذه الأحكام مرفوضة ما لم يأتي تقنين من الشارع وإمضاء من الشارع بقبول إدراكات العاقل. ولهذا قلت قبل قليل أن مذهب أهل البيت عليهم السلام يرفض طريقة الاستحسان والقياس، لأنه اعتماد على العقل من دون أن يكتسب العقل مشروعية في ذلك. نعم، أن تكون وظيفة العقل مجرد استكشاف الحكم الإلهي عبر بعض الملازمات التي أشرنا إليها قبل قليل وضمن بعض القيود بما لا يعده مصدرا في التشريع وإنما مستكشفا للتشريع، فهذا أمر لا بأس به كما مثلنا له بمقدمة الواجب مثلا واجبة وهكذا. هذا وقد اعتني بمصدر العاقل في الكتاب العزيز، رغم أن العقل لا يحتاج إلى اكتساب مشروعية وإنما هو حجة في نفسه، مع ذلك أن العقل قد اعتني فيه في الكتاب العزيز في آيات كثيرة والروايات أيضا أنه كثيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وهذه روايات كثيرة جدا أنه معروفة منتشرة أنه قضية الشارع أنه يرشد إلى استنطاق العاقل، والنصوص الدينية أنه تعظم من شأن العقل، هذا أمره كثير في الشريعة والروايات، بحث لا نحبذ أن ندخل فيه، وإنما تكفي في مثله الإشارة لأنه أمر واضح ومعلوم. هذا كله فيما يرتبط بالمصدر الثاني وهو المصدر العقلي. المصدر الثالث الذي يعد من المصادر من خلالها يتشكل الدين، هذه المصادر المصدر الفطري، والمقصود من الفطرة هي ذات الوجود التكويني للإنسان، هذا الإنسان المركب من وجود ما ورائي ومن وجود طبيعي هكذا. فكل ما يرتبط بهذا الوجود الماورائي والوجود الطبيعي هو الذي نقصده من الفطرة، هو ذات الوجود التكويني للإنسان وما يشتمل عليه من قوى. سواء كانت قوة عاقلة أو قوة الرغبة ونحو ذلك. ونعني أن تكون الفطرة مصدرا في الدين، هذا هو مقصودنا عندما نقول أن الفطرة هي أحد مصادر الدين، هو أنه مقتضيات الفطرة ولو في حدود ما تقتضيه القوة العاقلة، ما تقتضيه الرغبة، سواء كانت الرغبة في الأكل، الرغبة في الشراب، الرغبة في الجنس، هذا الذي تقتضيه الفطرة هو في الحقيقة أمور، هذه الأمور الفطرية هي أمور مفروضة على الإنسان، في تفكيره مفروضة على الإنسان، في تقنين قوانينه مفروضة على الإنسان، وبالتالي لا يصح أن يتبنى الإنسان أي قضية منافية للنظام الإدراكي الفطري الذي لديه، كأن مثلا يعتقد بجواز اجتماع النقيضين، لا يمكن ذلك، لأن هذا خلاف النظام الإدراكي الفطري عند الإنسان. النظام الإدراكي العقلي عند الإنسان هو ينفر ولا يقبل باجتماع النقيضين، وكذلك أنه لا يقبل بجواز أن يخرج الشيء من العدم ويوجد الشيء من العدم، هذا نفس النظام الإدراكي العقلي يرفض ذلك، فطرة الإنسان لا تقبل بهذا. وكذلك لا يصح أيضا أن يسن قانون على خلاف الفطرة، أي قانون تشريعهم على خلاف الفطرة ما يصح، كما أنه قوانين على خلاف الفطرة العقلية لا تصح، كجواز اجتماع النقيضين مثلا لا يصح، كذلك قوانين تشريعية على خلاف الفطرة أيضا لا تصح، كمثلا أنه إذا كان عندنا قانون بمسمى مثلا عدم جواز الزواج أو عدم جواز الأكل والشراب أبدا، هذا لا يصح في الحقيقة، هذا خلاف الفطرة، لأنه هناك رغبة تكوينية فطرية عند الإنسان للجنس المخالف، للشراب، للأكل، فلا يصح أن يأتي قانون ويقول بحرمة الزواج، ولذا حرم الإسلام الرهبانية لأنها خلاف الفطرة البشرية. وكذلك حرم الإسلام السلوكيات المنافية لاحترام الشخص لذاته، لماذا؟ لأن حب الذات أمر فطري واحترام الذات أمر فطري، وبالتالي لا يصح أن الإنسان يهين ذاته أمام الآخرين، الإنسان يحب ذاته، وهذه الفطرة تريد من الإنسان أن يكون بمظهر لائق أنه أمام الآخرين، فكيف أن الإنسان أنه يهين ذاته بملبس، يهين ذاته بزي، يهين ذاته بمثلا ترتيب مثلا في بزي مثلا أو قص شعره بطريقة أو ما شابه، لا يجوز للإنسان أن يلبس لباس أنه يوجب إهانته أو يتصرف تصرفا يوجب إهانته. الإسلام يريد من الإنسان أن يحترم ذاته وأن يحترم مقتضيات فطرته، ولهذا أن الإسلام أيضا أنه لا يجيز أذية الإنسان نفسه مثلا فضلا أنه عن قطع جزء مهم من بدنه أو قتل ذاته، كما مثلا يهلك نفسه بانتحار أو غيره، لا يمكن، أنه لا يحرم ذلك، لأن الإنسان بطبيعته وبحسب فطرته يحب أن يبقى، يحب ذاته، يحب أن يتكامل، فكيف أنه يفعل على خلاف مقتضيات فطرته؟ المصدر الفطري هو مصدر مهم في تشكل أيضا المنظومة الدينية، بل يعد أشبه بدستور تكويني، لا يصح مخالفة هذا الدستور التكويني. مصدر الفطرة هو أيضا من المصادر المعتمدة عند فقهاء القانون بشريا، لا فقط أنه فقهاء القانون الديني. نعم، الاختلاف بيننا وبينهم في كيفية استفادة القانون من الفطرة، كيف أنه أنا أستفيد قانون من القوانين من الفطرة البشرية، فمثلا من باب المثال للاستئناس، أن يكون الإنسان مثلا حرا في حركته وسلوكه وفكره، هذا أمرا فطريا، يعني أن تكون أنت حر تتحرك كيف تشاء، تعمل كيف تشاء، تفكر كيف تشاء، هذا أمر فطري أنه الإنسان يجده بينه وبين نفسه أمرا أنه واضحا ومن مقتضيات وجوده التكويني والفطري. ولكن لا يمكن أن يسن قانون تشريعي يطلق العنان لفكر الإنسان ويقول له فكر بأي شيء واسلك أي شيء هكذا أنه وافعل أي شيء، بل لا، يتوجب تحديد هذه الفطرة بحدود خاصة. نحن أصل الفطرة بني موجودة، ونسون قانون يتوافق مع أصل الفطرة الإنسانية، أصل أن يكون الإنسان حرا في سلوكه ولكن لهذا السلوك أيضا حدود، لا يصح أن يسلك سلوكا منافيا لطبيعة فطرية أخرى التي هي مثلا حب الإنسان لذاته. فمثلا أنه هناك أمر فطري هو أن تكون حرا في سلوكك، هناك أمر فطري هو أن تحب ذاتك ولا تهين ذاتك، هذه أمور فطرية، لا يمكن أن أغلب جانب فطري على جانب فطري آخر، بل لابد أن أقيد هذا الجانب الفطري بذلك الجانب الفطري، ومن ثم يحصل قانون في نهاية المطاف ينسجم مع جميع القوى الفطرية عند الإنسان. كذلك أنه من الأمور الفطرية هو تلبية الرغبة، إلا أنه لا يمكن أن نقنن قانونا يفيد الإباحية الكاملة من دون قيد أو شرط، هكذا لا يمكن ذلك. المدارس القانونية هم في الحقيقة هم مختلفة في تلك الحدود والقيود، الإسلام يفرض هذه الحدود بالمقدار الذي فرضته الشريعة المقدسة، كأن أنه يقول أن هذه الرغبة كالرغبة الجنسية إنما تكون محدودة بحدود العلاقة المقدسة وهي علاقة الزواج، وأما ما دون ذلك فإنه غير صحيح مرفوض. هذه في الحقيقة هي أهم المصادر المعتمدة في تشكل الدين، وهناك توافق فيما بين هذه المصادر، وهذا التوافق أعني توافق بين النص الديني والعقل والفطرة، هناك توافق، ويجب أن لا تكون هناك مضادات بين هذه المصادر الثلاثة، كما أن بين هذه المصادر الثلاثة على ما علمنا قبل قليل علاقات تفاعلية، يعني إما أن تكون استكشافية كما لاحظنا بأن العقل يستكشف الحكم الشرعي مثلا، أو علاقات مثلا تأسيسية كأن يكون مثلا النص الديني يؤسس ومثلا الفطرة أو العقل تحدد، أو علاقات مثلا تقييدية وهكذا. فإما أن يكون أنه العلاقة بين مصدر ومصدر هي علاقة استكشاف، أو علاقة أنه لا هذا المصدر يؤسس هذا المصدر أيضا يؤسس ولكن في حدود ما، أو أن هذا المصدر يؤسس لفكرة وهذا المصدر يحدد، كما لاحظنا في الفطرة أنها تؤسس لحرية السلوك، ولكن مثلا الدين والنص الديني يقيد، الفطرة تؤسس لأن الإنسان يريد أن يلبي رغبات الجنسية ولكن الدين يقيد وهكذا. إذن هناك توافق بين هذه المصادر وتفاعل بين هذه المصادر، ويتوجب أن نفرق بين ما ذكرناه سلفا من هذه المصادر بعنوان أنها مصادر يتشكل منها الدين، وبين أساليب فهم الدين الذي أيضا سوف يأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الموضوع القادم في الحلقة القادمة. فمثلا أنه من الأساليب الاعتماد على الأصول العقلائية الجارية في فهم النصوص، هناك أصول عقلائية مثلا أنه من الأصول العقلائية أن الإنسان عندما يتكلم يكون لكلامه ظهور، أنا عندما أتحدث بحديث الآن عندما أتحدث بحديث وأنت تسمعني في كلامي هناك ظهورات لهذه الألفاظ التي أنا أنطقها، هذه الظهورات معتمدة عند العقلاء، كل إنسان عندما يتكلم بكلام فظاهر كلامه أنه يريد به هذه المعاني، هذا أمر معتمد عند العقلاء، وهذا الأصول العقلائية هذه في الحقيقة أصول جارية في فهم النصوص الدينية أيضا، هم هذه الأصول العقلائية جارية في فهم كلام أي متكلم، هم أنها جارية في فهم النصوص الدينية من كتاب كريم من سنة شريفة من روايات أهل البيت عليهم السلام. مثلا أنه أيضا من الأساليب في فهم الدين أو مثلا في اكتشاف الدين هو الاعتماد على السلوك الجمعي الديني، هناك سلوك جمعي ديني من قبل المتدينين مثلا، وهذا السلوك الديني لأمر معين كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، ويعرف هذا في علم أصول الفقه بسيرة المتشرعة، حيث يكون هناك سلوك جمعي من قبل المتشرعة والمتدينين على أمر في زمان المعصوم مثلا عليه السلام، مما يكشف عنها أن هذا الأمر قد تلقي من قبل المتدينين من المعصوم عليه السلام. الأمر الثالث من الأساليب في فهم الدين أو في اكتشاف الدين أيضا أنه هو الاعتماد على إجماع أهل العلم المختصين والمعروفين بالتقوى مثلا أو بالعدل مثلا، أنه هؤلاء إجماع أهل العلم. في الحقيقة هؤلاء إجماع أهل العلم، طبعا هسه أنه في قضية العدالة أو كذا هم فتبحث فيها، لكن المدار في هذا الإجماع وفي حجية واعتبار إجماع العلماء المختصين في أنه يكون كاشف هذا الإجماع أيضا عن رأي المعصوم عليه السلام، وإلا لا تكون له قيمة. ونحو ذلك من الأمور التي نكتشف فيها مثلا ما هو ثابت في تلك المصادر، في المصدر الشرعي مثلا، هكذا أنه مصدر الإلهي أو ما شابه. طبعا وهناك أساليب خاطئة في فهم النصوص الدينية، سنشير إليها إن شاء الله تعالى في الموضوع القادم، والذي سوف نعقده حول لغة الدين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.